إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قلنا أيها الإخوة الكرام، إن في هذه الآية الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه والمعرفة به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا إنكار من الله تعالى عليهم، ثم أرشدهم سبحانه إلى ما هو الأصوب وإلى ما هو الأنفع لهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والله عز وجل إذا نهى عن شيء، وهذه عادة في القرآن الكريم أو كثير ما يرد في القرآن الكريم، إذا نهى عن شيء بين وجها آخر غير المنهي عنه، يعني بين، إذا كان الشيء محرما بين الشيء الحلال، وإذا كان الشيء منهيا عنه بين الطريق إلى الوصول إلى المأمور به. فقال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فهذا منهي عنه. وما هو المطلوب يا رب؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه قاعدة في القرآن الكريم، أنه إذا ورد شيء قد نهي عنه يأتي القرآن بشيء البديل، ما يسمى بالبديل، البديل لهذا الشيء، أو قل هو الأصيل أصلا، أما ذاك المنهي عنه ينهى عنه الشرع ويقبحه. فقال الله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا. ثم أعطانا ماذا نقول؟ قال: وقولوا انظرنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ثم قال: وقولوا انظرنا واسمعوا. وأيضا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا ذكر الربا مثلا فهو حرام. الآن ما هو البديل؟ ماذا كيف نتجر يا رب إذا كان الربا حرام؟ ماذا نفعل؟ قالوا: أحل الله البيع، البيع حلال، البيع حلال. وفي السنة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد وسأل: من أين هذا؟ قال: كنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين، كنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين، أي نأخذ الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، والصاعين بثلاثة، أي نأخذ الصاعين من التمر الجيد بثلاثة آصع من التمر الرديء. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل. وفي رواية: أوه عين الربا، عين الربا، يعني أن تدفع تمرا رديئا صاعين وتأخذ صاعا من تمر جيد، هذا فيه التفاضل، فهذا من ربا الفضل، عين الربا. لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم المسألة هكذا. طب ما هو الحل؟ لأن أنا أريد أن أشتري التمر الجيد وعندي تمر رديء، إذا دفعت صاعين من تمر رديء وأخذت صاعا من تمر جيد هذا ربا، إذا ماذا أفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم للحل فقال: بع الجمعة بالدراهم ثم ابتغي بالدراهم جنيبا. بع الجمعة بالدراهم ثم ابتغي بالدراهم جنيبا، يعني إذا أنت أردت أن تبيع فبع التمر الرديء واقبض الدراهم ثم اشتري بهذه الدراهم التمر الجيد. بع التمر الرديء ثم اقبض الدراهم ثم اشتري بهذه الدراهم التمر الجيد. فبين عليه الصلاة والسلام لهم السبيل الصحيح بعد ما بين السبيل الخاطئ. هكذا الدعاء ينبغي أن يوجه الأمة، فإذا حذروا من منكر ينبغي أن يبينوا وجه المعروف وأن يبينوا الناس طريق الخلاص. يعني إذا قيل هذه معاملة ربوية، نعم الآن المستمع يسمع هذه معاملة ربوية، طب ماذا نفعل الشيخ؟ لا نبيع ولا نشتري؟ لا، نقول الأصل في المعاملات الحل، إلا إذا ورد الشرع بشيء يحرمه. إذا الأصل في المعاملات الحل، كل المعاملات حلال إلا ما ورد النص بتحريمه.
فبيع كما شئت ما دام الربا حرام، إذن وأحل الله البيع، بيع كما شئت ما دام وفق شرع رب العالمين. فهذا هو الشيء الحسن، وهذا نتعلمه من القرآن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا شيء مذموم. طب إذا جاءنا شيء من الأمن أو إذا جاءنا أمر من الأمن أو الخوف ماذا نفعل يا رب؟ ماذا نفعل؟ إذا أذاعوا به مذمومة ماذا نفعل؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا ينبغي للعبد أن يتعجل في نشر الأخبار، لأن الله عز وجل حكى ذلك ذاما له، وينبغي أن يرجع في أي خبر ينشر إلى شرع الله تعالى، أن يرجع إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ينبغي أن يرجع إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية تنطبق تماما على ما نحن فيه الآن. كثير من الناس كما قلنا الدرس الماضي يعلنون الأخبار على عواهنها ولا يبالون بما يترتب عليها من خير أو شر، ولا يزنون بين المصالح والمفاسد، ينشرون الأخبار ويذيعونها بين الناس دون أن يتثبتوا ودون أن يتحققوا. والله عز وجل قال ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. هذا شأن المنافقين. شأن المؤمنين قال الله لهم ولو ردوه إلى الرسول، إذن ارجعوا إلى شرع الله في الأحكام في الأخبار، ارجعوا إلى شرع الله في ما ينشر وفيما يذيعه الناس، ارجعوا إلى شرع الله إلى الرسول في حياته. وإلى أولي الأمر منهم قلنا هم العلماء. العلماء لماذا يرجع إليهم؟ ليس لأنهم معصومون أو لأنهم مشرعون مع الله، حاشا لله، أو لأن لهم حق التشريع، لا، يرجعوا إلى العلماء لأنهم هم الأدلاء على الكتاب والسنة، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، قال وصحيح أن الحجة ليس في أهل العلم، الحجة ليست في أهل العلم، الحجة ليست في الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع والأوزاعي وسفيان الثوري، هؤلاء ليسوا حجة. لا نقول ما هو دليلك، يقول دليلي سفيان الثوري، دليلي الأوزاعي. فسفيان الثوري والأوزاعي يستدل له ولا يستدل به، العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم. قالوا صحيح هؤلاء ليسوا أدلة، ليسوا هم الدليل، لكنهم هم ليسوا الحجة في دين الله، الأئمة العلماء ليسوا حجة في دين الله. قال ولكنهم الأدلاء على الكتاب والسنة، هم الذين يوضحون لك الطريق، هم الذين يحسنون الاستنباط. فالقرآن والسنة بين أيدينا جميعا، لكن من الذي يحسن أن يستنبط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة؟ هؤلاء أهل العلم الذين كانت عندهم أدوات العلم وأدوات الاجتهاد. وإذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأنه يا إخواني طاعة العالم، طاعة العالم من طاعة الله ورسوله، وطاعة العالم ليست طاعة مطلقة بل هي مقيدة بما إذا وافق الكتاب والسنة. لكن العالم الذي يشهد له بالعلم ويعرف منزلته بالعلم يحسن الاستنباط من الكتاب والسنة. فالعالم ليس حجة لكن هو الدليل. ولذلك هناك نصوص، مثلا هناك نصوص فيها مفهوم، فيها منطوق، فيها المنطوق، ولكن يستخرج منها المفهوم من هذه النصوص. المنطوق يكون شيء واضح، ربما عامة الناس يفهمون ذلك، لكن الخاصة من أهل العلم الذين يحسنون الاستنباط هم الذين يستخرجون هذه الأحكام. فمثلا يأتي العلماء يقولون في قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قالوا المنطوق أمر واضح، ولكم أيها الرجال نصف من التركة، نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أي إن لم يكن للزوجة ولد فلك أيها الزوج نصيبك من التركة النصف، هذا شيء واضح، هذا هو المنطوق. المفهوم بعض أهل العلم قال: وفي هذه الآية إثبات الزوجية حتى ولو بعد الوفاة، فوصف الله عز وجل هذا الرجل بأنه زوج مع أنه توفي، فوصف مع أنها توفيت وصفها الله عز وجل بأنها زوجة، وكذلك العكس وصفه الله بأنه زوج مع أنه كذلك توفي. فحكم الوفاة لا يمنع أو لا ينهي عقد الزوجية كما عند بعض الناس، لما يموت الميت مثلا بقول لا يجوز أن زوجته مثلا تقبله مثلا، أو مفهوم الناس تودعه، ما بصير تلمسه حتى ما ينتقض وضوءه لأنها أصبحت امرأة غريبة، هيك عند عامة الناس بقول لك زوجته ما بصير لأنه أصبحت امرأة غريبة، خلاص انتهى عقد الزوجية. هذا كلام باطل، بل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل امرأته، يجوز. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، فيجوز لها أن تغسله، فقط يجوز أن تودعه بمفهوم الناس، يجوز أن تغسله. ففي هذه الآية قالوا الآية واضحة كمنطوق: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولهن الربع مما تركتم، قالوا في هذا إثبات الزوجية حتى ولو بعد الوفاة، أخذوها من هذا المفهوم. هذا من الذي يعرفه؟ الذين يستنبطونه منهم. اقتربوا يا إخواني رحمكم الله، الله يجزيكم الخير، سدوا الفرج، إذا في فرجة أمام واحد منا يسدها الله يكرمكم، حتى ما يجلس إخوانكم في البرد، الله يجزيكم الخير. قربوا يا حبيبي قربوا، برضو مندفع شوي الدفع عفا، الله يرضى عليك. اقتربوا رحمكم الله، اقتربوا، بارك الله فيك. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أخذ مثلا من قول الله تعالى في سورة المسد، قال: وامرأته حمالة الحطب. نحن نفهم أن هذا السياق هنا في الكلام عن أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام عن امرأة أبي لهب التي كانت تساعده على الكفر والشرك والصد عن سبيل الله. فالله عز وجل قال: وامرأته حمالة الحطب، أو حمالة الحطب، قراءتان متواترتان، وامرأته حمالة الحطب. الكلام انظروا واضح، هذا هو المنطوق، هذا هو المنطوق. استخرج الإمام الشافعي، شوف الاستنباط، قال: وفي هذه الآية صحة أنكحة الكفار، وفي هذه الآية وامرأته حمالة الحطب صحة أنكحة الكفار، لأن الله عز وجل أثبت أن هذه المرأة هي امرأة أبي لهب. فإذا أسلم الكافر، رجل كان كافرا امرأة كانت كافرة، هل يحتاجان إلى تجديد عقد الزواج؟ يحتاج تجديد عقد الزواج؟ الجواب لا. لما؟ لأن أنكحة الكفار قالوا صحيحة. انظر من أين أتى بهذا، من القرآن، قال إن الله قال: وامرأته حمالة الحطب، قال: ففي هذه الآية صحة أنكحة الكفار. هذه دقة الاستنباط في الأحكام الشرعية. الرازي في التفسير قال: أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، أفضل الناس بعد الأنبياء، واستدل بقول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى. قالوا الأتقى بإجماع المفسرين أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، قالوا: والألف واللام هنا العهدية، الأتقى يعني إنسان معين هو الأتقى، وهذه صيغة أفعل التفضيل، وسيجنبها الأتقى. من هو الأتقى هنا؟ قال: أبو بكر. فبين أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة من خلال القرآن. قال لما؟ قال: لأن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ووصف الله أبا بكر بأنه الأتقى، فهو أفضل هذه الأمة. انظر لدقة الاستنباط، انظر. إذن لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظروا ماذا قال، تأملوا ماذا قال. الآية في منطوقها أمر واضح بين، لا ترفع صوتك فوق صوت النبي. لما؟ لأن رفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام سبب لحبوط الأعمال، منطوق واضح بين. فالإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فما بالك بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم على ما جاء به اللي هو الشرع، ورفع هذه الأشياء اللي هي السياسات أو الأذواق أو الآراء أو العقول، ورفعها ورفع هذه الأشياء فوق هذا الشرع، أليس هذا أول ما يكون سببا ليحبط الأعمال؟ وهذا أولى من أن يكون محبطا الأعمال من رفع الصوت. يقول إذا كان رفع الصوت محبطا للعمل، فواحد يقدم شيئا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أليس محبطا للعمل؟ يقدم رأيه، يقدم عقله، يقدم ذوقه، أليس محبطا للعمل؟ هذا من لطيف الاستنباط، هذا من لطيف الاستنباط. وكذلك العلماء الذين يتبارون أيها الإخوة في الكلام مثلا في فوائد الآيات، مثلا فوائد الأحاديث، فوائد الآيات، فوائد الأحاديث، يستنبطون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيأتي بعضهم يقول: إن الله عز وجل ذكر قبول الحق وإن كان من كافر، ذكر قبول الحق وإن كان من كافر، فقال قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فرد الله عليهم في الثانية وصدقهم في الأولى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، فقالوا إن الله صدقهم في الأولى وجدنا عليه آباءنا. نعم هكذا كانوا آباءهم، هم قالوا في هذه الجملة قالوا حقا وجدنا عليه آباءنا، قال والله أمرنا بها، فرد الله عليهم في هذه الجزئية فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ففيه في هذه الآية، لو قيل لك هات آية من القرآن تدل على قبول الحق وإن كان من كافر، تذكر هذه الآية، تذكر هذه الآية. وكذلك مما ذكر مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه من الاستنباطات، شوف في سياق قصة آدم عليه السلام قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال رحمة الله تعالى عليه: وفي هذه الآية دليل أنه لا يمكن العيش إلا على الأرض لبني آدم، ما يمكن أن يعيشوا في كوكب آخر كما الآن يحاول بعض العلماء وكذا الجيولوجيين أو نحو ذلك، يحاولون يقولون نريد أن نبحث عن معيش على كوكب آخر تتناسب فيه الحياة. قال لا، القرآن قال: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن ولكم في الأرض مستقر ومتاع للحين. استنبط رحمة الله تعالى أنه لا يمكن العيش إلا على وجه الأرض. ابن عباس رضي الله عنه استنبط، هاي لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ابن عباس رضي الله عنه يستنبط من قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يستنبط رضي الله عنه أن هذه الآية، شوف الآيات واضحة، إذا جاء النصر نسبح ونستغفر، هكذا أمرنا، ما الدلالة فيها؟ ابن عباس رضي الله عنه يستنبط أن هذه الآية، هذه السورة هي التي نعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ذكرت قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا أوان دنو أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إنه كان توابا. يا إخواني مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام، لما جاءه الملائكة المكرمون جاءوا يبشرونه، فماذا فعل؟ قدم لهم عجلا حنيدا، جاء بعجل حنيد، ظنهم أنهم من البشر هكذا أضياف عندهم، فذبح العجل وجاء بالعجل الحنيد، الحنيد يعني المشوي، فقدمه لهم. تعرف هذه القصة، احنا نقرأ قصة وبنمشي. ذكر الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه أكثر من 10 آداب من آداب الضيافة، ذكر أكثر من 10 آداب من آداب الضيافة، من آداب الضيافة، كيف تستقبل ضيفك، كيف تقدم لضيفك أحسن الموجود، قال إيش؟ جاء بعجل سمين، وكيف أن كثرة الضيافة ليس من الإسراف، لأن هؤلاء قالوا 3 وقدم لهم عجلا 3 وجاء إيش؟ بعجل حنيف. يمكن الآن يزورك ناس ما قدموا دجاجة حنيدة، هو جاء بعجل حنيد، قالوا هذا ليس من الإسراف، لو قدم لضيفه الكثير ليس من الإسراف. ثم ملاحظة الضيف، أدب، ألا تأكلون، ترغيب الضيف بالطعام، ألا تأكلون، تقريب الطعام للضيف لا تقريب الضيف للطعام، لأنه قال فقربه إليهم، تقريب الطعام للضيف أدب، لا تقريب الضيف للطعام، الأصل ضيوف يجلسوا وأنت تأتي بالطعام، لا أن تضع الطعام وتقول للضيوف تفضلوا. شوف هذا يؤخذ من القرآن، فقربه أي قرب الطعام إليه. شوف هذه قصة، قصة إبراهيم عليه السلام مع أضيافه، مع الأضياف، ولما جاءوا يبشرون، لكن يستنبط بها، يستنبط منها أكثر من 10 آداب من آداب الضيافة، أكثر من 10 آداب من آداب الضيافة. وهكذا أيها الإخوة يستنبط العلماء، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يقول استنباط الآن قاعدة، إذا تعارضت المصالح يقدم الأهم، لأن الأصل أن يوفي المرء باليمين الذي حلف، لكن إذا كان هذا اليمين سبباً لمنع الإصلاح بين الناس، لا، أنا لا أجعل اليمين مانعاً، لا أجعل اليمين مانعاً من الإصلاح بين الناس. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعل الله، والمقصود لا تجعل هذا اليمين سبباً مانعاً لك من البر والتقوى والإصلاح، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فقالوا هذا في قاعدة استنباط، قالوا إذا تزاحمت المصالح يقدم الأهم. وفي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، بعض استنباطات صحيحة وبعضها غير صحيح ونحو ذلك، لكن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء، حتى المرجع الأمة في الفتن العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، مش عامة الناس، ليسوا عامة الناس اللي بيبحثوا في القرآن، لهم عامة الناس لهم ما يقرؤون، لكن لعلمه الذي يستنبطونه أهل العلم الذين يملكون أدوات الاجتهاد، الذين يستنبطونه منهم. طيب وكل هذا أهو منكم؟ أهذا السبيل طريقكم أنتم من حولكم وقوتكم؟ فقال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون لاتبع ورحمته لاتبعتم الشيطان، أي لسرتم على نفس الطريق التي سار عليها المنافقون في ما ذكره الله عنهم في الآيات السابقة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لا تظن أن إتيان أنك تأتي للمسجد بحولك أو بقوتك أو بفهمك وشطارتك، لا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لا تظن أنت إذا جئت للمسجد أو قرأت القرآن أو صمت يوما أو صليت ليلة أن هذا منك أنت، بل قل وما ذاك مني بل من الله وحده بفتح وإمداد وفضل ونعمتي، اعترف بهذا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، وفي هذا ذم لطريق الشيطان، ذم لهذا الطريق الذي يودي إلى جهنم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم ذكر النهاية، هذه جهنم التي كنتم توعدون. فإذا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي إلا قليلا منكم أبوا إلا أن يتبعوا الشيطان. ثم قال الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. نتكلم حول هذه الآية إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.